السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخوان، ثلاثة جنون حتى نسألكم، تعالوا إلى هنا في الخلف. فلا تزال قراءتنا بفضل الله ومنته متواصلة في كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ولقد بلغت بنا القراءة في كتاب التوحيد إلى حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، فبقيت لنا بعض المسائل نتدارسها، ثم ننتقل لباب مستقل آخر بعده. وقبل ذلك نتوجه كعادتنا لأسئلة إليكم فيما تقدم شرحه وبيانه. فالسؤال الأول، قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق الله وما حق العباد على الله سبحانه وتعالى؟ ما هو حق الله على العباد؟ ما هو حق الله على العباد؟ نعم، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فسر لي معنى هذا الكلام الموروث من الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وهو قوله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. نعم، أن يفردوه بالعبادة سبحانه وتعالى. فقوله يعبدوه أن يفردوه بالعبادة ولا يشركوا به، أي لا يتخذوا من دونه أندادا يدعونهم ويذبحون لهم وينذرون لهم ويخافون منهم كخوفهم منه سبحانه وتعالى. طيب، هذه المسألة الأولى. المسألة الأخرى، كون المطيع يستحق الجزاء، هل هذا استحقاق إنعام وفضل أو استحقاق مقابلة؟ المطيع يستحق الجزاء دخول الجنة، هل هذا الاستحقاق استحقاق إنعام وفضل من الله ولا استحقاق مقابلة؟ الأخ الطرف، استحقاق فضل ولا استحقاق مقابلة؟ استحقاق فضل، استحقاق فضل وليس استحقاق مقابلة، إذ أن نعمة واحدة من النعم التي أنعمها الله على العبد كنعمة البصر، لا تكافئ عبادة 500 عام أو أكثر، نعمة واحدة. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإذا استحقاق الجزاء، نعم، كون المطيع يستحق جزاء، هذا استحقاق إنعام وفضل وليس استحقاق مقابلة وعليه. فقول الله تعالى: تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، ما تفسيرها؟ والجمع بين ذلك وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة أحد بعمله. قال في موضع: لن يدخل الجنة أحد بعمله، وبين الله في كتابه أن تلكم الجنة أورثتموها أو التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فهنا قال: لن يدخل الجنة أحد بعمله، وقال: تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فكيف الجمع بين الحديثين؟ أليس هذا إشكال؟ إشكال ولا إشكال؟ يقول: لن يدخل أحد الجنة إلا بعمله، وقال: تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فهنا في الآية ظاهرا أنه دخل الجنة بعمله، هنا قال: لن يدخل أحد الجنة بعمله. فهمتم وجه الإشكال؟ طيب، من يحل لنا هذا الإشكال؟ من يحل لنا هذا الإشكال؟ ها؟ يعني لن يدخل الجنة أحد بعمله لا تجعل الجنة في مقابل عمله، إذ أن الجنة أعظم من أن يقال أنها تكافأ بالعمل، ففيها فضل ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولو عبد الله الرجل 500 عام، لا يدخل الجنة في مقابل العمل. إذا الانتفاء هنا لا يدخل الجنة أحد بعمله، أي في مقابل انتفاء المقابلة، ولكن فضل من الله أن يدخل في الجنة سبحانه وتعالى. وإنما العمل هو سبب لحصول الرحمة، سبب لحصول الرحمة والإنعام والتفضل من الرحمن بدخول الجنان. ولذلك قال الله تعالى في كتابه، ولذلك بيّن الله سبحانه وتعالى في كتابه في مسألة التقوى، قال: ورحمتي وسعت كل شيء، في مسألة الرحمة قال: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. إذن تقوى الله كانت سببا لرحمته، والجنة رحمة الله. إذن سبب لحصول رحمته العمل، وإلا فهو ليس يعني العمل مقابل للجنة، وإنما هو سبب للرحمة والإنعام والفضل من الرحمن. فهمتم الفرق؟ طيب، المسألة الأخرى، قال: حق العباد على الله، هل هذا الأمر ملزم على الله سبحانه وتعالى ولا فعله بالعباد تفضلا وإكرام منه وهو حق العباد على الله؟ ماذا نقول؟ هل يمكن أن يقول أنه كما كتب على نفسه الرحمة كتب على نفسه حق على العباد أن لا يعذب من لا يشرك فيه شيئا؟ هل يمكن أن نجر نقول أن الله كتب على نفسه هذا الحق، أو نقول تفضل وإنعام وليس بلازم؟ هو تفضل وإحسان، تفضل وإحسان، لكن هذا مكتوب على نفسه سبحانه؟ نقول نعم، لأنه ليس العباد هم اللي كتبوه عليه، هو يكتب على نفسه ما شاء، لا إله إلا هو، كما قال في كتابه كتب على نفسه الرحمة، فما في مانع أن يقال كتب ذلك، كما قال ابن تيمية رحمه الله عن أهل السنة أنهم يقولون هو الذي كتب على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه الحق، هذا أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا ولم يوجبه عليه مخلوق، هو الذي أوجبه على نفسه سبحانه وتعالى، هو الذي أوجبه على نفسه، وهذا يجعلك تعبد الله وأنت مستريح مطمئن، لأن الله أخبرك من طريق رسوله أنه مكتوب، أنه كتب على نفسه أن حق، وهو أن لا يعذبك إذا مت وأنت لا تشرك به شيئا، أن لا يعذبك سبحانه وتعالى. أما المعتزلة يقولون أنه واجب عليه بالقياس على المخلوق، قاس الخالق على المخلوق، لأنهم عقلانيون، ليس عندهم من الإيمان بالغيب ما يتكلمون به على مذهب أهل السنة في صفة الرب، يعني يسلموا بالنصوص على ظاهر النصوص ويؤمنوا بها من غير العقليات، بل يقدمون العقل على النقل، حتى جرأهم ذلك إلى أن يقولوا أنه واجب على الله بالقياس على المخلوق، كيف يقاس الخالق على المخلوق؟ لا إله إلا هو. أيدرون الله الله سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء، خالق كل شيء ومليكه، خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، ومع ذلك ما مسه من لغوب ولم يستريح جل في علاه، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم عدد مكيل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما جن عليه الليل وأشرق عليه النهار، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا تدركه الأوهام، فكيف يقاس المخلوق على الخالق فيقال هو واجب عليه بالقياس، أو الخالق عفوا على المخلوق؟ قالوا أن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له، هذا شرك، وهذا هو مذهب القدرية، أن العباد يخلقون أفعال أنفسهم، فقالوا أنه أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين، يعني لهم قدرة مستقلة عن الله بأن يطيعوه من غير إذن الله، هذا شرك. فإذا كم شريك لله؟ كم ملايين الشركاء، لأن كل يوم يولد إنسان فهو شريك للرحمن، إذا أنه يكون مطيعا برأسه من غير إذن ربه، يستقل بالطاعة. والله يقول ردا على هؤلاء: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فجعل الخلق مشيئة، لكن مشيئتهم جعلها تحت مشيئته وقهره وسلطانه واختياره، كما قال تعالى: الله يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، ما كان لهم الخيرة. طيب، وقد جاء في بعض الآثار الإلهية أثر عجيب، لكن لا يسند للرسول ولا أذكر أنه يسند عن الصحابة، لعله من أخبار بني إسرائيل ما حدثته أنبياؤهم عن الله فيما أخبروا عنه. يقول الله: إني والجن والإنس في نبأ عظيم. إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، لا إله إلا الله، أخلق كما قال عن نفسي الله خالق كل شيء ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي. وهذا حال أكثر الناس، أكثر الناس عصاة ضالين، أكثرهم. حكم من هذا؟ أو خبر من؟ أن أكثر الناس ضالين خبر عن الله. قال تعالى: إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيله. ينبغي للمرأة والرجل أو الرجل والمرأة ألا يغتروا بكثرة الضالين الذين هم عن شريعة الرحمن منحرفين، الذين يكثرون من السيئات وتعاطي المنكرات والغفل عن نظر رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. فينبغي للمرأة إذا أمرها زوجها بطاعة الله في حجابها أو طاعة الله في ترك النظر إلى ما حرم من سماع الأغنيات أو النظر إلى هذه القنوات أو السماع لأهل البدع أو غير ذلك، لا تقول كل الناس هكذا، ما يجوز هذا الاستدلال. قال الله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فلا ينبغي أن تحتج المرأة إذا أصلح زوجها من شأنها بأن تترك لباس العباءة على الكتف مثلا، لأن الكتف إذا لبست المرأة عليه عباءتها حجمت عظام كتفها، والنبي قال: أخشى أن يحجم عظامها. فلا يجوز المرأة أن تبرز عظامها. فإذا وضعت على رأسها الغطاء حجمت عظم جمجمتها، فيصبح جمجمتها بارزة هكذا، وإيش؟ وعظم كتفها كبشت الرجل هكذا، أبرز عظم كتفها. فالمرأة ينبغي أن تضع جلبابة، وهذا كان حجاب السلف، تضعه من فوق رأسها لينسدل إلى أن يخمر قدميها ويكون فضفاضا لا زينة فيه، ولا يكون لباس الزينة، ولا تتعطر. فإذا جاء الرجل يأمرها بهذا لا يجوز أن تقول: أنت خرجت إلى السوق أكثر النساء كذا، ما يجوز أن تحتج بهذا. حينئذ يجب عليه أن يحتج عليها بقوله تعالى: إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. هذا قول رب العالمين. فكيف تحتج هذه المرأة بالكثرة؟ أو أنك تدعو رجل ليصيب السنة، تقول: أدعوك لأن تصيب السنة في طريقة دعوتك، فلا تدعو إلى الله باستعمال التمثيليات، ولا كما ظهر داعي غريب قوله عن السلف وهو يعمل بالقاعدة العقلانية، حيث كانت المصلحة فثم شرع الله، هذه قاعدة عقلانية، بل حيث ثبت الاتباع من الكتاب والسنة فذاك شرع الله، ولو زعم وزعم زاعم من المصلحة بخلاف ذلك، فهي مصلحة مضاد. فقد خرج داعي مرة في القنوات الفضائية يسأل جهارا نهارا: لماذا تدعو إلى الله وأنت حليق اللحية؟ فقال: أنا أحلق لحيتي لأتقرب ممن أدعوه، لو أطلقت لحيتي نفر عن الشباب والفتيات. وهل الغاية تبرر الوسيلة في الإسلام؟ هذه قاعة اليهود اللئام، أن الغاية عنده تبرر الوسيلة، فيجوزون الكذب على الله والكذب على الناس من أجل تبرير غاياتهم الدنيئة. هؤلاء اليهود. أما أهل الإسلام الغاية عندهم ما تبرر وسيلة، أي وسيلة خاطئة تؤدي في الزعم إلى مصلحة فتلك المصلحة ملغاة، ولا يكون ولا يمكن أن تكون الوسيلة صحيحة، ولا يمكن أن تكون الوسيلة غير صحيحة وتؤدي إلى مصلحة، لأن هذا تجرؤ على الله أن يقول الرجل: هناك وسيلة محرمة تؤدي إلى مصلحة. اذكروا لي الآن مثال واحد في الشريعة تعرفونه تكون فيه وسيلة محرمة لتحقيق مصلحة في غير اضطرار. شوف قيد مهم، لأني أول ما أسكت عن القيد الأخير يقول لإنسان، يقول أكل الميتة محرم ومصلحة تبقى على الحياة، قلت لك في غير اضطرار. فهل تحفظون في الشريعة مثال واحد أن الشريعة حرمت شيء وجعلته مصلحة تحقيق غاية من غير اضطرار؟ لا يمكن، لا يمكن. وذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: لا يحرم الله شيئا ويكون فيه نفع أبدا. ومن هنا فلا يجوز لك أن تستعمل التصوير وسيلة في الدعوة إلى الله، لأن التصوير محرم، فكيف تجعله وسيلة في الدعوة إلى الله؟ ولا أن تستعمل البدع في الدعوة إلى الله كما قرر بعض الفقهاء إنكارا على ما يصنع في هذا الزمان من وسائل الدعوة للرحمن المبتدعة. يرسمون مثلا كما رأيت في بعض المساجد صحن عليه أرز ودجاجة مشوية وأيدي تمتد من كل مكان لهذه الدجاجة، ثم يكتب الداعي لتصوير الحديث ولجذب الناس للنظر إليه: توشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. أيدعى إلى الله بالبدعة؟ هل السلف كانوا إذا كتبوا الحديث ونشروه بين الناس يقرروه في الرسومات وهم قادرين على ذلك؟ ففي عهد ابن عباس كان هناك رسام كما في صحيح مسلم، جاء يسأل ابن عباس عن الرسم، قال: إني أتكسب من هذه التصاوير. فذكر له من الحديث ما يخيفه، ولعله ذكر له أن كل مصور يصور له في النار يخلق له في النار نفس يعذب بها، كل صورة صورها يخلق له بها نفس يعذب بها. فخاف المصور فقال له ابن عباس: إن كنت ولا بد فاعلا، نعم، فارسم ما لا روح فيه كالجبال يعني والأشجار، لكن ما كان فيه روح حرام، لأنه يطرد الملائكة ولأنه وسيلة للشرك. فإذا وجد الرسام في عهد السلف، فهل دعاهم السلف يوم وقد دخل أبو هريرة أو أنس إلى قصر وجد رسام يرسم على إيش؟ على جدران القصر، يعني الرسم على الجدران موجود وعندهم القدرة، وأنكر أبو هريرة أو أنس ذلك وذكر حديث يدل على تحريم التصوير. فهل يوم من الأيام وهم عندهم قدرة على ذلك رسموا رسمة مقترنة بالحديث لكي يجذبوا نظر القراء لذلك الحديث؟ ما في من فعل النبي صلى الله عليه وسلم إلا رسمة أو رسمتان، رسم مرة مربع صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وخط خارج منه الحديث، ومرة في مسلك الحاكم من حديث ابن مسعود خط خطا مستقيما وخط خطوطا عن مشامله وخطوطا عن ميامنه. لاحظ رواة الحديث الذين رووا الحديث كابن مسعود، والذي قال عنه رسول الله رضيت لأمتي ما رضي له ابن أمي لها ابن أمي عبد، ما رسم ذلك الخط وروى الحديث هكذا. فاستدل بعض الفقهاء إغلاق هذا الباب أنك إذا جئت تروي الحديث تفعل مثل ابن مسعود، ما ترسم خط مستقيم عند أصحابك ترسم خطوط عن ميامنه، هذه رسمة الرسول دعها، لأن لو كان في تكرار رسم خير لفعل الصحابة. إذن الباب يغلق عليهم، فلا يقرن الحديث النبوي بالرسم. ومرة يرسمون رؤوس كثيرة من البشر تبلغ الآلاف ويكتبون حديث غثاء كغثاء السيل. ومرة أناس كثير أو كذا وفوقهم طائرات، وذكروا الآية التي فيها يبعث عليكم عذابا من فوقكم طائرات فوق. إيش الداعي لهذا؟ لا شك أن هذا محدث في الإسلام، ينبغي أن يكتب الحديث كما كتبه الصحابة الكرام ساذجا ليس فيه رسومات، لأنهم أعلم كيف يكتبوا، أعلم كيف للعلم ينشروا، ولن يضاهي تعبدهم أحد من الناس. ولذلك قال حذيفة أي عبادة لم يتعبدها أصحاب النبي فلا تعبدوها، وعليكم بالأمر العتيق، يعني ما لم يكن في زمن النبي دين في وسائل الدعوة في الجهاد لا يكون اليوم دينا. وأنا أسمع أحد إخواننا الفلسطينيين الذين يدرسون في الجامعة الإسلامية من طلبة العلم يحكي لي كلاما خطيرا عن إنسان يهودي في دولة يهود، ولا أقول إسرائيل أن هذه لفظة خاطئة، فإسرائيل هو يعقوب فلا يجوز نسبة يهود إلى إسرائيل، هو بريء منه، إسرائيل وهو يعقوب كان موحد معظم لله، وهؤلاء مشركون يقولون عزير بن الله يهود ويقولون إن الله فقير ونحن أغنياء، ويقولون في مريم قولا عظيما، فلا يمكن أن نلحقهم بإسرائيل وهو يعقوب عليه السلام. فقال يعقوب أو قال عفوا يهودي إننا الآن معشر يهود في هذا العصر يتكلم بكلام خطير، ليته يسجل كلامه وينشر على الملأ من أهل الإسلام من أهل التوحيد والسنة. فقال إن نعيش خطرا من دعوة نخاف علينا نخاف منها ولا نخاف من تلك الدعوات التي تداهمنا أو تعارضنا، مثل دعوة حزب الله ودعوة حزب الله الرافضي، رافضي يسبون الصحابة نصر الله وما نصر الله، هذا الرافضة كما هو معلوم يسبون الصحابة ويلعنون أبو بكر وعمر ويقولون في عمر قولا عظيما أعوذ بالله، وأن عمر بن الخطاب وأبو بكر في الدرك الأسفل من النار وفوقهم إبليس، يعني أول شيء أبو بكر ثم عمر، أول شيء عمر ثم فوقه أبو بكر ثم فوقه إبليس، وغير ذلك من الأقوال العظيمة. فقال نحن لا نخاف حقيقة من هذه الدعوة ولا نخاف من دعوة حماس ولا غيرها من الدعوات التي تعاصرنا في دولة يهود، إننا نخاف من الدعوة السلفية، وهم أناس يجتمعون في المساجد يقرؤون الحديث، فإنهم إذا اعتنقوا الحديث وصار كالقلادة في أعناقهم وعملوا به فتحت لهم البلدان، فهؤلاء نخاف منهم، يقرؤون البخاري ويقرؤون الترمذي ويقرؤون، فهم يريدون أن يعيدون ما كان عليه النبي والصحابة أصحاب الدعوة الحق دعوة السلف. فهؤلاء وإن كانوا لا يهاجموننا الآن لأنهم يعملون طبعا بالسنة، فالسنة ترك مهاجمة العدو وقت القوة، كما كان النبي يترك مهاجمة اليهود وهم في المدينة معه وقت الضعف، فلما صار له قوة فتح خيبر وفتح إلى آخره. فقال هذه الدعوة التي تقلقنا، هذه الدعوة التي تؤرق مضاجعنا، دعوة أهل الحديث. أما تلك الدعوات عندنا يعني كفقاعات الصابون، يقوم أحدهم يضرب جندي بحجرة أو ببندق أو بصاروخ قسام يقتل 3 منا، فتأتي طائرة تمسك منهم آلاف، فتكون حجة لنا عليهم بالقتل الكثير فيهم. فلا تخيفنا دعواتهم هذه، تخيفنا دعوة أهل الحديث. فإننا درسنا يعني التاريخ، وجدنا أنهم أن السلف وهم الصحابة لما كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فتحت لهم مشارق الأرض ومغاربها، وأعطي عمر مفاتيح الشام بما فيها فلسطين. فنحن نخاف من هذه الدعوة. انظروا كيف يحسدونكم على هذا المجلس الذي تجلسون فيه في كل يوم تتعلمون فيه الحديث لتكونوا من أهله، ولا يخافون من تلك الدعوة التي أهلها لا يقومون على علم، يجمعون عوام ويرمونهم بحجار وما عندهم علم. فهذا يؤدي إلى منكر أكبر، فإنهم حينئذ تثور سائرتهم ويدفعون بالطائرات لنسف مئات من إخواننا الفلسطينيين وقتلهم والتشريد بهم وقطع الكهرباء عليهم حتى يموتون جوعا. هذا الذي يريدون، هذا الذي يبغون، كما ذكر العلامة العثيمين في قرار في فتوى علمية له، قال وعملكم هذا خاطئ، تقتلون منهم 5 ثم تثيرونهم عليكم يقتلون منكم آلاف أو مئات. فرد الشيخ ليس جبنا، وإنما لكي يرجع لطريقة الجهاد على ما كان عليه السلف الشيخ الله يرحمه، على ما كان عليه النبي. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية ولم يكن هدي النبي وقت الضعف مواجهة العدو، بل كان هدي مسالمتهم لا جبنا، وإنما باب الكر والفر. فإذا قوي وعد العدة كر عليهم كما خرج من مكة خائف صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إليها فاتح. ولا لا، لو بقي فيها فقال خلهم يقتلوني وانا اضربهم بالحجاره لقتلوه وانتهت الدعوه، لكن خرج مختبئ في غار ايش؟ غار ثور، غار حراء، لكن نزل به الوحي. اما هو راجع ذاهب الى المدينه اختبأ في غار ثور، اختبأ هو وبكر. كان يمكن يبرز هو وبكر يقول نرجع يا ابو بكر لنرجع لنجعل ارواحنا انا وانت في اكفنا ونهاجم قريش بالحجاره. كان يقدر الرسول يفعل ذلك، هو شجاع صلى الله عليه وسلم، شجاع ما يهاب الموت، ومع ذلك اختبأ في غار حراء. وابو بكر خائف يقول يا رسول الله احدنا نظر تحت قدمي رآنا. في تلك اللحظة ما قام النبي ابو بكر، صاحوا عليه وضربوه بالحجارة، سكتوا حتى راح. ولا لا، ليقضي الله امرا كان مفعولا، فيتقوى النبي في المدينة ويرجع فاتح. ومسألة جبن كما يتهم بعض، تتهم بعض الدعوات الجائرة أهل الحديث أنهم جبنة يدرسون ما يواجهون، لا، هم يدرسون الحديث صحيح لكن يعملون به، فيطيعون علماءهم في ترك مجاهدة الكفار وقت القوة، بل يصبر ويعد أنفسهم علميا ويدرس العقيدة ويصف أنفسهم من رذائل الأخلاق والمبتدعات والسيئات حتى ينصرهم رب الأرض والسماوات. قال تعالى إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم سبحانه. إذن هذه الدعوة التي تتمتعون بها وهي حضوركم لسماع الحديث مرة بعد مرة، أخوف دعوة على يهود، بل أن ناطقا إعلاميا باسم إخواننا الفلسطينيين كما حدثني بعض إخواننا من سمع ذلك قال أيها الناس إننا بمثل هذه المواجهات يحصل لنا قهقرة، فإن يهود يعني يهود ليس هم وحدهم، يهود معهم حزب عالمي، حزب عالمي متكون من دول كثيرة والنبي لما كان في غزوة الأحزاب وجاءوه الأحزاب يقاتلوه في المدينة ما تعرض لهم، بنى خندق وبقي خلف الخندق هو أصحابه، ولا ما واجههم برمح واحد، ولا واجههم أقصد ما واجههم بالسيف، ولا حتى نصره الله بإيش؟ بالريح، فجعلت تكفئ قدورهم، لأن الرسول حقق الشريعة ما واجههم نقطة ضعف، وهم أحزاب فهؤلاء ليسوا دولة واحدة، هي دول مجتمعة تؤازرهم. ومعنى ذلك أن المسلم يبتئس ويصبر حتى ينصره الله، وإن النصر مع الصبر، ويدرس العقيدة، ومتى ما قوي حينئذ وأذن له العلماء بالجهاد، علماء السنة، هيئة كبار العلماء، يجاهد. وأما قبل ذلك يصبر ويتعلم، ولا نقول يداهن العدو، بل أنه يعد للعدو بالعلم ثم بعد ذلك بالقوة، كما قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله. قال بعض الفقهاء: فأي قوة؟ كقوة الحصى أو قوة البندق، لم يجعل فيها الله أو لا يجعل فيها إرهاب للعدو فليس بقوة، حتى تكون عندك قوة ترهب العدو. ولذلك يقول علامة الألباني والعلامة العثيمين: إن الجهاد في هذا العصر لا يصلح أن تهاجم دولة مدججة بالسلاح، عندها رؤوس نووية وطائرات ومجنزرات، تواجهها ببندقيات أو بحصوات. قال: لابد أن يكون الجهاد على مستوى دولي. كيف دولي؟ أن تكون دولة متمكنة، عندها طائرات وعندها دبابات وعندها أجهزة وعندها تواجه بالجهاد، وإلا ما يصلح 7 يخرجون أو 100 ببنادقهم وكذا ويضربون 4 من الجنود، ثم يأتي طائرة واحدة تدكهم هم وقبيلتهم، هذا نكاية معكوسة، كما قال العز بن عبد السلام: شرع الجهاد للنكاية بالعدو، فإذا كان العدو قويا مستحكما وكانت النكاية بالضد لم يشرع. هذه استراحة وفيها ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين، لأن البعض يقول: ما داعي لهذا الاستطراد؟ الداعي مهم وأكيد. فخذ مثلا: إذا ما عملنا بسنة النبي في الجهاد ماذا يحصل في التوحيد؟ ماذا يحصل في التوحيد؟ يكون نسيا منسيا. انظر كما حدثني الشيخ سعد الحصين وقد دخل هناك في تلك الأرض المباركة، فوجد أن بعض العامة عنده أخطاء في العقيدة عظيمة. لما؟ لأنهم لما يشتدوا على يهود وانضعاف، ويهود يقطون عليهم الكهرباء ويقتلونهم يخطفونهم البيوت، لم يجدوا عالم يدرسهم العلم في المساجد، فلن يعرفوا التوحيد. وإذا ما عرفوا التوحيد وقعوا في الشرك، وإذا وقعوا في الشرك لن ينتصروا على أعدائهم. فإذا مسألة ضبط الجهاد مهمة، لأنك لو استعجلت الشيء، كما قيل: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. ونحن الآن نواجه قضية عظيمة وهي نشر الإسلام الصحيح، فهل نشر الإسلام الصحيح من طريق الجهاد الفوضوي الذي لا يقوم على إعداد؟ بل العكس، رجع الإسلام القهقرة، لأن أعداءنا صار يقولون: لو كان مسلمون حق ما أذلناهم بقطع الكهرباء عنهم وقتلهم وتشريدهم. فلما جاهدوا قبل الوقت وذلوا بأيدي أعدائهم لأنه خالف السنة، ولا لا؟ ولذلك النبي مع كونه يكره يهود يبغضهم، لما جاء إلى المدينة ما جاهدهم، بقي دهرا مسالم له، مصالح صالحه في خيبر، حتى إذا صار له قوة وعدة وعتاد حينئذ أجل يهود كما في عهد عمر بن الخطاب، ولا وقبل ذلك ما أجلوا. وهذا يدلك على أن المسألة ترجع إلى القوة وليس ترجع إلى الفوضى والرأي والعاطفة، إلى القوة والعلم. إن خير من استأجرت القوي الأمين، لابد مع الأمانة والعلم من قوة لحفظ العلم ونشره، وما عندك قوة لأن العلم لن ينتشر. فحينئذ تسالم حتى يجعل الله لك فرج، كما سالم النبي قريش وكان معهم عائش ما يواجههم، وذهب للمدينة ما واجه يهود إلى أن كون له فئة أو طائفة من العسكر المسلم القوي الشجاع المؤمن صاحب العقيدة السليمة، ففتح الله عليه في بدر وتوالت الانتصارات حتى فتح مكة. وهناك فقط غزوة واحدة من حكمة الله أنها جعلها واحدة، أو جعل تلك الغزوة هزم فيها المسلمين لتكون درس لهم إلى أن يموتوا إلى يوم الدين وهي أحد. لمن خالف الرسول في طريقة الجهاد سلط الله عليهم عدوهم وهزموا، حتى قال الله فيهم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قول هو من عند أنفسكم هزمتم في أحد لأنكم خالفتم رسولكم. وكذلك نحن اليوم نشاهد هذا، لما خالفنا طريقة الرسول في طريقة الجهاد فصرنا نواجه العدو وقت الضعف، نخالف علماءنا الشيخ بن باز والشيخ علامة عثيمين والعلامة الألباني وغيرهم من أئمة العلم في هذا العصر، فصاروا لمن يخالفون ويجاهد عدو وقت الضعف وابتلينا بالهزيمة الساحقة. الرجال في السجون والعجائز مقطوع عنهم الكهرباء. فينبغي للمسلمين أن يستيقظوا إلى الجهاد الذي كان عند السلف، ويستيقظوا لكلمة ذكرها شيخ الإسلام أنه قال شرع الجهاد للنكاية بالعدو، بل قال لم يكن هدي النبي وقت الضعف مواجهة العدو، بل كان هديه مسالمتهم وترك مواجهتهم. طيب الآن وصلنا في القراءة إلى قوله لا تخبرهم فيتكلوا فيه، وهذه آخر فقرة قبل أن نقرأ باب الجديد، فيه كتمان العلم لمصلحة. وفي ذلك قال البخاري باب من حدث قوم دون آخرين خشية أن لا يفهم. فهنا رسول الله حدث معاذ ولم يحدث غيره خشية أن يفتن، ففيه جواز تخصيص بعض الطلاب بالعلم دون الآخرين خشية أن يلتبس عليهم الأمر لو أظهر لهم العلم. وفي ذلك قال مالك ابن أنس رضي الله عنه أو رحمه الله أن لا يحدث العامة بتفصيلات في نصوص الصفات حتى لا يتسارع أذهانهم للتشبيه تكتم العلم هنا. إيش؟ تفصيلات. أما الأشياء الجملية المعروفة فهذه لا إشكال فيها، أما التفصيلات في أبواب الصفات التي جاء في الأحاديث مثلا فإننا نعتقد كما قال الإمام مالك لو ذكرتها أمام العامة من غير مقدمة تذكر لهم أن الله كلما تخيلته عنه الله بخلافه ليس كمثل شيء فإن العامة يتسارعون للتشبيه ولا. إذن لابد أن تضبط هذا الباب، وهو باب كتمان العلم المصلح. ما الفرق بين كتمان العلم المصلحة والسكوت عن الحق؟ قال ابن القيم الساكت عن الحق شيطان أخرس. نعم الساكت عن الحق شيطان أخرس. لكن كتمان العلم المصلحة ليس السكوت عن الحق، إذ أن الذي يسكت عن الحق يسكت عن الحق وينوي أن لا يبدي، ويكون سكوته عن الحق جبلا وسوء ظن بالله أن الله لا ينصره. هذا الساكت عن الحق وهو شيطان أخرس. لكن الساكت عن العلم الذي إذا أظهره حصلت فتنة أرجح من مسألة إظهاره، فهذا إنما حمله العلم على السكوت، وذاك كان يحمله العلم على البيان، وهنا حمله العلم على السكوت، فذاك لم يعمل بالعلم وهذا عمل بالعلم، فأمر أن يؤخر العلم ولا يسى أن ينفي العلم ويتركه، أن يؤخر حتى يقوم حتى تزول العلة ثم ينشره. أما ذاك ينوي أن لا ينشره لمداهنة الخلق أبدا. هذا الفرق بينهما، بين الساكت
عن الحق فهو شيطان أخرس، وبين الذي يسكت عن العلم لمصلحة. فخذ مثلا فعل معاذ ابن جبل رضي الله عنه، سمع من النبي بشرى عظيمة أن من قال لا إله إلا الله، يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب من لم يشرك به شيئا، فأراد أن يبشر الناس، وفي هذا استحباب تبشير الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم فيتكلوا، ففيه كتمان العلم لمصلحة، وذلك أنه إذا بشرهم أن من قال لا إله إلا الله أو أن الله لا يعذب من لا يشرك به شيء، اعتمدوا اتكلوا ويعتمدوا على هذا وتركوا العمل. ففي ذلك بيان للضابط الذي به تسكت أو تكتم العلم لمصلحة، وهو إذا أدى بيانك للعلم للناس، إذا كان بيانك للعلم للناس طريقا لتقوية بدعتهم أو إحداث شبهة فيهم ترديهم إلى مهالك البدع والشرك، فحينئذ تؤخر بيان العلم حتى تزول تلك المفسدة. مفهوم؟ أضرب لك مثلا، جاء أحد الدعاة إلى الله من أهل العلم إلى حي على ساحل البحر، نظر إلى النساء متبرجات على إيش؟ على الشاطئ، يلبسون المايوهات ويضاحكن الرجال ويشربون في الليل الخمر، ولكن بعضهم سبحان الله من الفساق هؤلاء، إذا جاء الفجر دخل صلى في المسجد الصغير 4-7 هو طول الليل مخمور يعاشر النساء بالحرام، لكن فيه بقايا خير يقول ما أترك الصلاة. فيأتي هذا الداعي يلقي كلمة في المسجد بعد صلاة الفجر، يقول لي هدين الله لي بي رجل واحد، وإن كان هذا الحديث يحمل على الهداية من الشرك الإسلام لأنه سببه، لكن يقول لا ضرن برجل قد يهديه الله على يدي. فقام ألقى كلمة في ذلك المسجد التي البيئة حوله موبوءة بالذنوب والخطايا، فقال أيها الناس اعلموا أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، والسلام عليكم ورحمة الله. فهنا قد قوى داعيهم الاستمرار في الشهوات، لأنهم سيعتمدوا على هذه الكلمة الطيبة التي تكلموا بها، وسيبقوا في انحرافهم واتباعهم لشهواتهم. فأنت رويت أمامهم من العلم ما يقوي داء الشهوة عندهم ويثبتهم عليها، ولا لا؟ فإذا الضابط في كتمان العلم كما أفاد الحافظ ابن حجر رحمه الله ألا تروي للناس ما يقوي بدعتهم، أو ألا تعمل سواء بالقول أو العمل، هذا كله من العلم، أو ألا تعمل شيء إذا أظهرت العمل به فسد دينهم وكذب الله ورسوله. مفهوم؟ مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لولا حسان عهد، لولا أن قومك حديثوا عهد بكفر لهدمت البيت، هدمت الكعبة، وبنيته على قواعد إبراهيم أو إسماعيل. فخشي النبي إذا أظهر هذا العلم الحق وهي أن تبنى الكعبة مستطيلة بدل مية مربعة، فتدخل فيها الحجر، لأنه 6 أذرع من الحجر كانت على الكعبة كما يقول الفقهاء، إذا جئت لجهة الحجر فستة أذرع منه تابع للكعبة. لذلك النبي قال لعائشة إذا صليت في الحجر، يعني في الجهة التي من معظم الكعبة، فقد صليت في الكعبة. فلو هدم النبي كما قال لعائشة أن قوم قصرت النفقة قريش فلم يكملوا البناء على قواعد إبراهيم فقصرت بهم النفقة فبنوا جزء من الكعبة والآن جزء مكون من 6 أذرع من الكعبة غير مبني ولذلك بعض الناس الذين يقولون هذا حريصون يدخلون جوة الحجر يصلون لأنه من صلى في الداخل صلى في الكعبة لكن على شرط أن يميل للجدار حتى يضمن أن يدخل ب6 أذرع فتكون من الكعبة فقال لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت البيت ولبنيته على قواعد إبراهيم فخشي إن هدم البيت أن يشك أهل الإسلام المبتدئون في النبي صلى الله عليه وسلم وفي دينه يقول هذا دين لائق كيف توارثنا على ذات عظيم البيت وبقاءه على هذا النحو يهدمه فيرتدوا فترك النبي العمل بالحق لكي لا تنتج من وراء العمل به مفسد أعظم فإذا هذا الباب كتمان العلم يكون بالقول كما قال لا تخبرهم بيتكلوا ويكون بالفعل فيكتم الفعل ويكتم القول مفهوم يا أخوان هذا باب عظيم جدا فاعقلوه وانتبهوا له فإنه يعينكم في الدعوة إلى الله نعم لا بأس بأداء الصلاة داخل الكعبة لكن تكون نافلة لأنه لم يثبت عن النبي أنه صلى داخل الكعبة فريضة فنحن نتابع النبي فقال صلوا كما رأيتموني أصلي وما ثبت أنه صلى في داخل الكعبة إلا نافلة فنحن نصلي داخل الكعبة النافلة أما الفريضة فلا نعم طيب ها والله الميزة جاءت من اتباع الرسول لأنه دخل الكعبة وصلى بها من جهة التأسي بالنبي ميزة هذه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ليش ما صلى في الخارج ليش دخل وأغلق الباب وصلى هو وثلاثة أو كذا وكذا من الصحابة وعائشة حارثة ما أنكر عليها النبي ما قال ما قال لها مالك ميزة قال يا رسول الله أريد أن أصلي في الكعبة قال صلي في الهجر إذا صليت في الهجر صليت في الكعبة هذا يدل على أن لذلك ميزة لأنه لما كان فيها ميزة ما قال لها النبي وليش تصلين في الكعبة ما لها ميزة كما أنكر عمر الذين يتوخون صلاة النبي لأنه صلى لأنه أسمح لصلاته قال لا تفعلوا أنكر عليهم عمر لأنه رأى أن التقصد هذا محدث في مكان صلى فيه النبي ليس بغرض العبادة والتخصيص صلى فيه النبي لم أسمح لصلاته فجاءوا يصلون تخصيصا فأنكر عليهم عمر رضي الله عنه نعم عمر لما رأى بعض الناس يصلوا إلى مكان ما صلى النبي فيه قصدا وإنما أسمح لصلاته فجاءوا يصلون قصدا أنكر عليهم عمر فيه مسائل تقرأ المسائل حتى نفرق من الباب كله ونقرأ الباب الذي بعده إن شاء الله اصبر خلنا بعد المسائل
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب وما يستفاد من هذا الحديث أولا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث ركب الحمار وأردف عليه خلاف ما عليه أهل الكتب
لا أنا بي مسائل من أولى الأولى حكمة ثلاثة الجن والإنس السائل حقيقة الحمد لله هذا ما عندك في كتاب أنا أتعجب من بعض المؤلفين هداه الله إلا حقق كتاب التوحيد سوى شيء غريب فعل شيئا غريبا ذهب المسائل ذكرها الشيخ عبد الوهاب حدثها وحط وضع المتن فقط ليش في فوائد عظيمة الشيخ ذكرها في الكتاب ليش يحذفها وش تضرك لو وضعتها أيها المصنف الحقها بالتحقيق العلمي لك حقق الكتاب جزاك الله خير ولكن ضع الفوائد كما هي ليش تحذفها فبعض المصنفين حذف الفوائد وهي هنا في حوالي 24 فائدة حذفها كلها بعض المصنفين هداه الله المحققين حقق كتاب التوحيد لا حول ولا قوة إلا بالله نعم الحكمة
قال الحكمة في خلق الجن والإنس
إذن الفائدة الفائدة الأولى التي ذكرها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الحكمة في خلق الجن والإنس، يعني يقصد إيش؟ بيان الحكمة من خلق الجن والإنس. ما هي الحكمة؟ جاء الله جاء بها في أول آية. نعم، إيش؟ التوحيد. قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قيل أي ليوحدون. إذا الحكمة التي من أجلها خلق الله الجن والإنس. أقرأ.
قال وأن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه.
ما أحسن هذا. قال العبادة التوحيد، ومن ذلك أنك إذا رأيت في القرآن توجيه أحد الرسل الكرام الخطاب لأقوامهم قائلين اعبدوا الله، فينبغي أن تفسر ذلك كما فسر ابن عباس، فأن تقول اعبدوا الله كما قال وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فقال ابن عباس أي آية فيها اعبدوا الله؟ أي وحدوه وأفردوه بالعبادة، وذلك لأن العبادة كالصلاة والصوم من غير أن تبنى على توحيد لا تفيد. قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. التوحيد في العبادة أساسها التوحيد، هذا معنى العبادة هي التوحيد، أي أساس العبادة التوحيد، فمن يعبد الله من غير أن يكون من أهل التوحيد فعباداته كلها لا تفيد. فقوم عبدوا الله قبل 1400 سنة، جاءت قصتهم في سنن أبي داود، وهم كفار قريش، فكانوا يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، هذه عبادة لمن؟ لله. والنبي يقول لهم لما يسمعهم ينتهوا إلى هذا قد أيقفوا عند هذا الحد فيتموا قائلين إلا شريكا لك تملك وما ملك، أعوذ بالله، فما نبعتهم عبادتهم، إذا لما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، فجعل الله شركة يدعونهم يذبحون لهم يطلبون لهم الشفاعة كما يفعل اليوم جهال المشركين المعاصرين يدعون البدوي ليكون لهم شفيع عند الله، يا بدوي شاعر عند الله. ولو أنه ذكر ذلك بلهجته الغير معروفة وكان يعني بها المدد فهو مشرك أيضا، يعني رجل لو أشرك بالعجمية وما أشرك بالعربية يقبل منا أن نقول أنه مشرك ولا لا؟ يقبل. فعندهم عبارة ما أدري يقصدون بها المدد أو لا، إخوان المصريين رجاء فسروها لي، يقولون شي لله يا سيدنا البدوي، وإيش معنى شي لله؟ الشيل ايش؟ شيل روحي ليك. شف هذا شرك اكبر، لا شك انه شرك اكبر. واما اليوم فالشرك قد ضرب اطنابه في العالم المسلم بسبب تهاونهم في وسائل الشرك، فاجازوا دفن القبور في المساجد، واجازوا وضع الستور عليها وتسليط الكشافات الباهرة عليها والمرمر الفاخر الذي يبهر الأعين إذا نظرت إليه والحجر المحفور الأنيق، مما جعل عامة أحدهم لا يشعر نفسه إلا سقط على ستار القبر وصار يدعوه من دون الله. هذا قد وقعوا في النهي الذي خرجه الترمذي في جامع النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي أن يكتب على القبور وأن يبنى عليها وأن تجصص وأن توطأ، فهم جصصوها يصبغوها بالأبيض مرمر وكتبوا عليها فلان المرحوم فلان من فلان الولي فلان، جمعوا كل ما نهى عنه الرسول ودفنوا في المساجد، والنبي قال لعنة الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، تقول عائشة يحذر ما صنعوا، والحديث خرجه البخاري ومسلم عن حديث عائشة بن عباس. فمن أجل تعاونهم في وسائل الشرك ضرب الشرك أصنابا. ولو أنهم أغلقوا وسائل الشرك وصنعوا كما صنعت هذه الدولة فإنها تمنع هذه الدولة الأوقاف عندنا تمنع أن يبنى على القبر. قبر الملك فهد خادم الحرمين تذهب إليه تجد الشجر مرتفع الأرض ما هو مبني عليه إيش؟ ملك ولا مكتوب جلالة الملك فهد. واحد من المسلمين كفن ونعش ودفن. حتى لما رأى جنازة الملك فهد قس أسلم، قال هذا إسلام عظيم فأسلم، لا ضريح ولا نعم ولا بخور ولا شيء يتبع الجنازة ولا بسبب الميكروفون ولا شيء من المسلمين. فتأثر بهذا المنظر فأسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. نعم أكمل.
قال إنما لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله تعالى ولا أنتم عابدون ما أعبد.
نعم الثالث أن من لم يأتي به يعني التوحيد لم يعبد الله، وقد عرفتم لما، لأن الله قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، كل عبادة تحبط على المشرك. ولذلك قال الله ولا أنتم عابدون ما أعبد، هذه الآية سورة عظيمة. من قرأ قل يا أيها الكافرون فكأنما قرأ كم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن، فكأنما قرأ ربع القرآن. قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ثلث القرآن. نعم كثير من الناس يغفل عن قل يا أيها الكافرون وهي تأذي ربع القرآن. والشأن وانت في السيارة تصيب ربع القرآن، قل يا أيها الكافرون لا أبدا ما تعبدون ما شئت، قل هو الله أحد ثلث القرآن. أم لكن الغفلة ما شاء الله العافية الغفلة. نعم
الرابع حكمة من إرسال الرسل، وقد قال الله تعالى مبينا الحكمة من إرسال الرسل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكانت الحكمة من إرسال الرسل أنهم مبشرين ومنذرين، كما قال رب العالمين رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فبشروا بالجنة لمن وحد الله، وأنذروا من النار لمن أشرك بالله والخلود فيها وهبوط العمل. نعم فمن وحد الله ولم يشرك به شيئا فقد دخل الجنة. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني كونوا في جنب وعباد الطاغوت في جنب آخر، وحدوا الله وأفردوه بالعبادة. تلك كانت دعوة الرسل إلى أقوامهم، كما قال الله تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الأخ اعبدوا الله ولا معناه أفردوه بالعبادة، إنه أرسل إلى قوم مشركون فمعنى أعبدوا كما قال العباس أفردوه. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وما رواه الإمام أحمد في مسنده أن الذي كان في سوق رقاب يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وخلفه رجل أحول وضيء الوجه له غديرتان يقول لا تصدقوا هذا الكاذب إنه صادق، وهو أبو جهل عمه نعم عم النبي أبو لهب وضيء الوجه أحول له غديرتان يكذب الرسول مع أنه يتكلم بالحق، لكن طمس الله بصيرته بسبب طغيانه وعتوه وكبره على ابن أخيه بغير حق. وتليت في آيات تبت يد أبي لهب وتب لا أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. نعم.
قال الخامسة أن الرسالة
عمت
كل
أمة. نعم ليس الرسالة محصورة كما أخبر النبي وقال وبعثت، هذا من فضائلي على الرسل من قبله، وكل نبي يبعث إلى قوم خاصة وبعثت إلى الناس عامة وما أرسلناك إلا كافة للناس. فالله ما أرسل محمد إلا لعموم الثقلين الجن والإنس، ولذلك قال وما خلقت الجن والإنس ليعبدون. إذن دعوته تشمل كل الإنس وكل الجن، فدعوته عامة. لكن هل من الجن رسل؟ اختلف. قال بعضهم ليس من الجن رسل، فيهم مبلغون عن الرسل يعني، وليس فيهم رسل، وليس هذا موضع البحث، سيأتي لأنه في موضعه وقرأ الحكمة التي بعدها.
الذين الأنبياء
نعم، الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد ورسائلهم وشرائعهم شتى كما أخبر النبي، فالدين واحد، فكل الأنبياء يدعون للإسلام بالمعنى العام فهو التوحيد، أما الإسلام بالمعنى الخاص وهو الشرائع الشريعة، فكل نبي له شريعة، كل رسول له شريعة. والفرق بين النبي والرسول قيل أن الرسول جاء بشريعة مستقلة، والنبي جاء يدعو بتلك الشريعة التي سبقه إليها الرسول. نعم، فدين الأنبياء واحد، ما دينهم؟ التوحيد، فهم كأنهم أخوات لإيش؟ لبراءة. الدين واحد لكن الشرائع شتى، الأمهات ضرائر شتى، والأب واحد، والأبناء الإسلام هو الدين والتوحيد، والشرائع شتى. فشريعتنا مثلا تحرم تجيز أكل الغنائم يقسمها الإمام، لكن أول كان يجمع الغنائم وتنزل النار من السماء تأكلها ليبقى الجهاد لعله في ذاك الوقت لله، وأنعم الله على هذه الأمة بالغنائم مثلا. وكان دينا قبلنا إذا أصاب جلده البول يقرض جلده بالمقراض، لكن الجلد قيل، والحديث رواه ابن داود في سننه، قيل الجلد بمعنى الثياب، من جلود كان ثيابه، فيقرض نفس الثوب، جلد الثوب مو جلد البشر، وهذا لعله الأرجح والأوفق والله أعلم. أما نحن فيكفينا الغسل ولو مرة واحدة إذا ذهبت عين النجاسة، هذا هذه شريعتنا شريعة سمحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة، وقال إن هذا الدين يسر ولن يشاد أحد الدين إلا غلبه. نعم اقرأ.
سابعا المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى،
أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت. نحصل هذا لأن قوما فيه من عاصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب الله يرحمه ويغفر له ويجعل منزلته في عليين، وكذلك هم لنا من المعاصرين، يقولون نحن نعبد الله مثلكم، ألم ترى أننا نحج معكم إلى عرفة ونضحي في عيد الأضحى ونصوم رمضان ونصلي الصلوات الخمس إلى القبلة التي تتوجهون إليها معشر أهل التوحيد، فلماذا ترموننا بالوقوع بالشرك؟ لمجرد أن دعونا البدوي فقلنا اشفع لنا عند الله، فتلك طلب شفاعة وليس شرك، فكيف تحكم علينا بالشرك ونحن نعبد الله، نصوم، نصلي، نضحي، نتصدق، كيف؟ قلنا لهم رددنا عليهم بهذه المسألة العظيمة، قال الإمام فيها المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، فتلك العبادات التي تصنعونها معنا مثل حجكم معنا، صومكم معنا، كلها مردودة عليكم حتى تكفروا بالطاغوت، لأن الله اشترط قال فمن يؤمن بالله وسكت سبحانه وانتهت الآية إلى هنا؟ لا، قال فمن يؤمن فمن يكفر عفوا بالطاغوت ويؤمن بالله. فاشترط حتى يتحقق الإيمان بالله الكفر بالطاغوت، والطاغوت كل ما عبد من دون الله. فأنتم عبدتم الله، نحن نقر لكم، حججتم معنا، صمتم رمضان معنا، ضحيتم معنا، لكن أسألكم أو أنشدكم بالله، هل كفرتم بالطاغوت وكل ما يعبد من دون الله من معبود أو متبوع أو مطاع كالأولياء والأنبياء، أو أنكم صرفتم العبادة البدوي والحسين والسيد زينب ونفيسة وعبد القادر الجيلاني وقاضي الحاجات، حتى الرسول ما سلم منكم صرتم تدعونه من دون الله وهو يرفض ذلك صلى الله عليه وسلم. وكل من دعي من دون الله وهو رافض كعيسى بن مريم فليس من طاغوت، إنما الطاغوت من دعي من دون الله وهو راض بأن يعبد كفرعون فهو طاغوت، وكالحاكم يحكم غير ما أنزل الله ويستحل ذلك. ويحد من الناس أن تتعبد الله بالحكم برأيه عياذا بالله، هذا طاغوت. فهل أنتم كفرتم بالطاغوت؟ كلا، ها أنتم هؤلاء تدعونهم صباح مساء، بل أن كفار قريش لهم ميزة عليكم. كفار قريش إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشرفون. أما أنتم فإذا وقعتم في إيش؟ في الشدة دعوتم الأولياء، يا سيدي فلان أنا في جنابك يا سيدي فلان، عياذا بالله، ويتركون دعوة الله. والله يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فكفار قريش على الأقل دعوا الله في الشدة، وأنتم في الشدة دعوتم غير الله سبحانه وتعالى. وقد اشترط عليكم النبي شرطا ثقيلا لن تعملوا به لدخول الجنة، فقال كما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دونه حرمه الله على النار. فأنتم تقولون لا إله إلا الله وتحجون وتصومون، لكن هل كفرتم ما يعبد من دونه؟ كلا. فأنتم تقول يا سيدنا فلان إيش فعلنا عند الله، وتذبحون له وتحجون إلى قبورهم، تنصبون الخيام وتأتون بالبط والوز والجواميس والبقر، وتخيمون في أعياد موالدهم، وتذبحون لهم عند الجزارين بنية طلب الشفاعة والذبح لهم والنذر من دون الله، فكيف تقبل عبادتكم؟ إذن هذه المسألة الكبيرة، أن العبادة لا تقبل إلا بالتوحيد. قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نعم.
لا إله أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله.
نعم، أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، وهذا تفسير ابن القيم للطاغوت. وقد اختلف سادات العلماء رحمهم الله كعمر بن الخطاب وغيره في الطاغوت، فقيل الشيطان وقيل الكهان، وجمع بين ذلك ابن القيم رحمه الله فقال كل ما عبد من دون الله من معبود أو متبوع أو مطاع. فما عبد من دون الله كالأصنام، أو أمير استحل معصية ما حرم الله ما أحل الله، أو حرم ما أحل الله وأمر الناس بطاعته، أو عالم أفتى بجواز شيء حرمه الله كالربا، قال الربا في البنوك ليس حرام، هذه أوراق نقدية ليس ذهب وفضة، فأوهم الناس أنه يجوز تعاطي الربا في البنوك، وخرج في القنوات الفضائية يلبس على الناس دينهم، فصاروا يستحلون الربا في البنوك المعاصرة ويقولون وليس ذهب ولا فضة. نعوذ بالله من هذا القول. والورق النقدي هذا أما يعبر عن الذهب والفضة؟ أليس هو من الأثمان ما يعبر به على الثمن كما يكون في الذهب والفضة هذا فرق، فيجري فيه الربا كما يجري في الذهب والفضة. نعم، فمن استحل ما حرم الله بفتوى العالم فقد عبده، وإن رضي ذلك العالم فهو طاغوت. ومن يكفر فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. نعم.
التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل أولها النهي عن الشرك.
العشر الآيات لا أحسنها، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. كل من تعلق بغير الله وطلب نفعه وتعلق قلبه به عذب به، لأن الذي ينفع ويضر حقيقة هو الله، فلا يجوز لأحد أن يتعلق بغيره على تلك الجهة، بل يفرده سبحانه بالعبادة ويفرده بالأفعال، فلا يعتقد أن غيره يضر كضر وينفع كنفع. وما رأى المراءون وأظهروا العبادة إلا ليثني عليهم الناس ويخدمونهم، هذا شرك. والنبي قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك، وقال أخوف أو أخفى من دبيب النمل عن الشرك، وهو أن يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه، فهو يطلب نفعهما فوقع في الشرك، لأن الذي ينفع حقيقة ويضر منه الله. فيمكن أن يعكس الله أيها المرائي ذلك عليك، فبدل أن يثنوا عليك أهل العدالة تصبح مذموما عندهم، ونقصد أهل العدالة لأنهم هم الشهود، أهل العلم والفضل هم اللي يعرفون كيف يثنون وكيف يذمون. أما من لا يكون عنده علم فسيتخبط، سيذم إنسان من غير علم يظن أنه أخطأ ولم يخطئ، فأهل الجهل لا يعتبر ذمهم ولا يعتبر ثناؤهم، إنما يعتبر ثناء أهل الفضل والعدالة الذين يحكمون ميزان قال الله وقال الرسول، وليس ميزان الهوى والرأي نعوذ بالله. نعم، نكتفي بهذا، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.